انترفيو.
ضيفنا أندري أبو معشر، التحليل العسكري للعملية هذه اللي صارت، اللي كانت مباغتة ومفاجأة، وللي مازال ما فهمهاش يعني كيفاش الطائرات هذيك تصحت، يظهري وصلت حتى لسبعين كيلومتر، يعني دخلت يعني في الأراضي، وطريقة الاغتيال يعني هي تقصف بين طريقة، يعني لأنه كانوا الناس داخل مباني، يعني ما شفناش مباني محطمة، ولكن شفنا يعني الصور اللي شافتها بتبيع التقلتها وسائل الإعلام كل عالمية. كلمة لك سيد أندري أبو معشر.
أولا، هي ليست المرة الأولى التي تطلق فيها المقاومة طائرات مسيرة أو صواريخ لتستهدف العمق، عمق الإسرائيلي، وصولا من حيفا حتى وصولا إلى تل أبيب. إنما هذه المرة التي استطاعت تحقيق فيها أهداف، إصابة أهداف وإلحاق إصابات بهذا المستوى من الخسائر. قد يكون أنه الحزب الله آلى على نفسه في المرحلة السابقة عدم استهداف مراكز قد تؤدي إلى استثارة العدو الإسرائيلي للذهاب إلى خيارات أكثر دموية، وإلى خروج عن التقييدات التي رسمها الطرفين لبعضهما خلال العام من حرب الاستنزاف والمساندة. أما في الآونة الأخيرة شهدنا أن إسرائيل ذهبت إلى تدمير العاصمة، تدمير مقرات في خارج الحدود منطقة القتال، استهداف قادة حزب الله، يعني خرجت إسرائيل عن كل التقييدات اللي كانت موضوعة في السابق، مما أوجب من حزب الله الذهاب إلى خيارات قد تكون أكثر دموية. بمطلق الأحوال هذه إسرائيل إلى محاولة الثأر على قاعدة أنه هذه لا يمكن السقوط عن هذه الضربة الموجعة. إنما بمطلق الأحوال المشهد ما بين التصعيد، نحن نعيش حالة التصعيد، نحن نعيش حالة تدمير هائل تقوم به إسرائيل، وهذا لن يغير شيء. يعني لا يوجد، لم يعد يوجد أي بنك أهداف سوى المزيد من التدمير ومزيد من إلقاء القنابل وارتكاب الجرائم. لذلك الحل الطبيعي والصحيح هو العودة إلى العقلانية، إلى الذهاب إلى وقف فوري لإطلاق النار، لأنه إذا أرادت إسرائيل ضمان مستوطنات شمال إسرائيل، اليوم حيفا وتل أبيب هم عرضة للصواريخ، وبالتالي إنه ما قامت به إسرائيل يعرض المدن الأساسية في عمق إسرائيل، حتى أن يمتلك، يقول حزب الله يمتلك بنك من الأهداف بنتيجة طائرات الهدد والاستطلاع الذي قام بها، قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمنشآت حيوية وذات قيمة عالية، وقد يكون حزب الله قادر على إصابة هذه الأهداف. لذلك قد يكون المخاطر عالية جدا للطرفين إذا استطاع حزب الله إلحاق الضرر بهذه الضربات. المؤشر الوحيد هو أن يمكن القول أن حزب الله استعاد زمام المبادرة بعد الضربات الموجعة التي تلقاها عن جهة اغتيال أمينه العام أو قوة الرضوان أو كل الضربات التي ألحقت به أذى فادح. يمكن القول أنه استعاد زمام المبادرة، هو لازال قادر على المسك بحقل المعركة على الخطوط الأمامية لتقدم العدو البري، وحتى موضوع الصواريخ لا زال يمتلك قدرة على الرمي وإطلاق الصواريخ. يعني لم تستطع لغاية تاريخه إسرائيل تدمير قدرات حزب الله، مما يؤشر أنه الموضوع سيستمر إلى فترة قد لا تنتهي في مدى قريب. أما الأخطر من كل ذلك وما يؤشر على العدوانية التي تعمد إليها إسرائيل هو استهداف قوات اليونيفيل. يعني هناك دبابتان اقتحمتا مركز اليونيفيل، وفي هناك إصابات في تعمد تهديد اليونيفيل وإصابة عناصرها، وهذا أمر أعقبه الرئيس نتنياهو بتوجيه تحذير وتهديد عن أن على قوات اليونيفيل إخلاء مراكزها والابتعاد إلى ما بعد 5 كيلومتر عن الحدود. هذا يؤشر أن هناك نية لدى إسرائيل أولا بإنشاء حزام أمني بعمق 5 كيلومتر على طول الحدود اللبنانية، هذه بمرحلة أولى، بمضافة إلى إفراغ هذه المنطقة من المقاتلين ومن السكان لمنع عودة أي من المقاتلين أو حتى من السكان. ثلاثة، اليوم تهديد اليونيفيل هو إنهاء لدورة الذي يؤسس لمرحلة من السلام. يعني اليونيفيل بموجود بلبنان أولا لتطبيق القرار 425 الذي صدر في العام 78 عندما بدأت إسرائيل بمحاولة غزو لبنان، وهو نشرت اليونيفيل للتأكد من أن إسرائيل تنسحب إلى ما بعد الحدود الدولية. ثانيا القرار 1701 يلي هو أقر بال 2006 لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها على كامل أراضيها اللبنانية وبواسط قواها الشرعي. اليوم إذا قلنا نحن أراد نتنياهو إخراج اليونيفيل من جنوب الليطاني، يعني هو يريد وقف دور اليونيفيل، إبطال القرارات الدولية التي كانت ترعى الحل الدبلوماسي. لذلك أنها هناك مخاطرة، هناك خطر كبير على إمكانية إيجاد حل دبلوماسي. اثنين، إذا اليوم نحن أردنا إقناع الشعب اللبناني أنه آن الأوان للالتزام بالقرارات الدولية والطلب من الأمم المتحدة حماية لبنان، الجواب سيكون إذا قوات اليونيفيل لم تستطع حماية نفسها أو الدفاع عن نفسها، كيف ستستطيع هذه القوات ضمان أمن وسلامة الأبناء الجنوب والشعب اللبناني ككل؟ هذه الأمور اثنين، إذا هدد الإسرائيلي اليونيفيل، هذا التهديد سيشمل كل القوات الجيش اللبناني المنتشرة جنوبا، مما سيعرضها لخطر التدمير. وعندما نقول أنه في اليوم التالي من سيبادر إلى تنفيذ المقررات الدولية في حال غياب دور اليونيفيل أو تدمير الجيش اللبناني أو تدمير قدرة الدولة اللبنانية ككل على بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية، لذلك نحن نقول أنه إسرائيل لا تملك إلا مشروع لا العمل العسكري العدواني، ليس لديها أي مشروع للسلام، وهي ليس لديها استراتيجية لليوم التالي. يعني ظلنا اليوم انتهت العملية العسكرية، ما هي استراتيجية إسرائيل لليوم التالي؟ نرى أن لا شيء سوى الاحتلال العسكري واستخدام الحديد والنار لفرض إرادتها على كل شعوب المنطقة.
واضح أندريا أبو ماشا، نشكرك على هذا التحليل اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. فقط بعجالة، فقط في ثواني، يعني نلخص شنو توقعاتك للساعات القادمة؟
قد تكون هذه الساعات القادمة من أخطر اللحظات من بدء الصراع. سيترافق ذلك مع تزايد التهديدات التي ستقوم بها إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني، خاصة مع تزايد الحديث عن نشر الولايات المتحدة لمنظومات دفاع جوي متقدمة جدا، منظومات الثاد من الهاي التيتيود اير ديفنس سيستم، اللي هي منظومات دفاع صاروخي لمواجهة الصواريخ البالستية. يعني نحن قاب قوسين من بدء رد إيراني وما سيستتبعه من رد آخر. يعني نحن ذاهبون إلى التصعيد وحمام دم وسفك مزيد من الدماء وجرائم حرب، لن ينجو أحد من هذه المشهدين.
شكرا لكم على التحليل السيد أندري أبو ماشر. نذكر سابقا كنت في الجيش اللبناني ومحلل استراتيجي وعسكري.